أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية من مسائل الخاتمة يبحث فيها الشيخ عن جوائز السلطان، والعنوان وإن كان مخصوصا بجوائز السلطان لكن محل الباحث ينبغي أن يكون أعام، بحيث يشمل اللصوص والغاصبين ومن يعمل للسلطان ممن يكون شأنه شأن السلطان من حيث الغاصب لأموال الآخرين، وبالجملة محل البحث كل من يعلم أو يشك من جهة أنه مظنة ذلك الشك أنه يضع يده أو وضع يده على مال الغير بنحو العدوان والتعدي. فقد وقع الكلام بين فقهائنا في أنه يجوز النيل من جوائز السلطان والتصرف فيها أو لا، والمسألة فيها وجوه وفيها صور. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في المقام صورا أربعة ويوقع البحث فيها بالتفصيل، وذلك لأن الآخذ من السلطان جائزة، إما أن يشك ولا يعلم بأن للسلطان مالا حلالا وأن تحت يده مالا محرما، بحيث يحتمل في حق هذا السلطان مع أنه غاصب لكن يحتمل أنه عند الآخذ لم يكن عنده مال محرم، بل كان كل ما تحت يده مالا محللا، فيكون عنده شك في وجود مال محرم عنده وعدم وجود مال محرم عنده. وإما أن يعلم بأن في مال السلطان الذي يتصرف فيه بالإعطاء والهبة مالا محرما، وعلى الثاني فإما أن يعلم بأن المال المحرم المعلوم وجوده إجمالا داخل في المال الذي تصرف فيه السلطان بالهبة، أو لا يعلم بأن هذا المال المحرم داخل بل يشك في دخوله. فحاصل هذا الشق أن المكلف يعلم بأن عند السلطان مالا محرما لكن يشك أنه تصرف فيه بالإعطاء في هذا المقام، شخص هذا المقام، أو أن السلطان تصرف بالإعطاء في ماله المحلل مع أن عنده مالا محرما، فهو يحتمل أن يكون ما أعطاه السلطان مالا محللا، هذا مع علمه بوجود مال محرم عنده إجمالا. وعلى الأول وهو أن يعلم بأن السلطان عنده مال محرم ويعلم إجمالا بأنه داخل في إعطائه، فإما أن يعلم تفصيلا بمقدار المال المحرم وشخص المال المحرم الداخل في الهبة، كأن يكون قد أعطاه بيتا وجارية وهو يعلم أن هذه الجارية من ذلك المال المحرم، ومرة لا يعلم تفصيلا بل يعلم إجمالا، كما لو علم أن في هذا المال الذي أعطاه السلطان مقدارا من المال المحرم الموجود عنده ولكنه مشتبه من حيث المقدار ومن حيث الهوية والتعيين في مجموع ما أعطاه السلطان. هذه صور أربعة. الصورة الأولى أن يشك في كون السلطان قد أعطى مالا محرما لاحتمال أنه قد تصرف في ماله الخاص به المحلل. الصورة الثانية أن يحتمل أن يكون هذا من ماله الخاص مع العلم بوجود مال محرم عنده، فتمتاز هذه الصورة عن الصورة الأولى بأن المال المحرم هناك مشكوك شكا بدويا، أما هنا فهو معلوم لكن يشك في انطباقه. الصورة الثالثة أن يعلم بوجود مال محرم ويعلم بأن هذا المال المحرم موجود في هذا المال الذي أعطاه إياه السلطان بالتفصيل، وهو يعلم مقداره أو يعلم عينه وإن جهل مقداره، لكن يشخص المحرم من هذا المال إما كلا أو بعضا. الصورة الرابعة أن يعلم بأن عند السلطان مالا محرما، ويعلم أن الهبة مشتملة على ذلك المال المحرم أو على جزء منه، لكن مع تردد المحرم في مجموع الهبة لعدم تشخيص المقدار المحرم أو تشخيص عين المال المحرم. هذه صور أربعة. الصورة الأولى هي أن يعطيه السلطان مالا يشك المكلف في أن هذا المال محرم أو غير محرم، للشك أن السلطان عنده مال محرم حتى يكون هذا منه، أو ليس عنده مال محرم فيكون هذا التصرف جائزا والمال محللا. مقتضى القاعدة الحكم بجواز التصرف في هذا المال بلا فرق بين أن يكون التصرف موقوفا على الملك كالبيع والواط أو غير موقوف على الملك، وهذا أيضا ظاهر جماعة من الأصحاب. لكن ربما يقال بأن الحلية في هذه الصورة مشروطة بشرط، ذلك الشرط يتنافى مع هذه الصورة، والحاصل من ملاحظة ذلك الشرط أن حكم هذه الصورة عدم الجواز، حيث يقال أن شرط التصرف في جوائز السلطان العلم بوجود مال محلل عنده، والمفروض في هذه الصورة الشك في وجود المال المحرم، ومع عدم إحراز عدم المال المحرم يكون وجود المال المحلل مشكوكا، لأننا لو أحرزنا عدم المال المحرم أحرزنا وجود المال المحلل وتمامية كون المال من ذلك المال المحلل، ولكن هذا مشكوك بحسب الفرض. إذن القول بثبوت جواز التصرف في المقام وحلية الهبة خلاف ما قد يقال من شرطية هذا الشرط. وما هو مستند هذا الشرط؟ مستند هذا الشرط مكاتبة الحميري التي ورد فيها سؤال صاحب الأمر صلوات الله عليه عن رجل عنده وقف يستحل ماله، فهل يجوز النزول عنده والأكل من طعامه، مع ملاحظة أنه إذا دعا ولم يستجب تقع العداوة بينه وبين المدعو، وكذلك من يعمل لهذا المتولي للوقف بنفس الخصوصية المفروضة. فأجاب صاحب الأمر عليه السلام أنه إن كان له معاش حلال فيجوز النيل من بره وإلا فلا. قيل بأن هذه الرواية وسنقرأ نصها إن شاء الله تعالى تدل على أن شرط النيل من البر وجود المال المحرم، وجود المال المحلل، غير ما يتصرف فيه تصرفا غير شرعي عدواني. ومن المعلوم أن هذا الشرط يساوق شرطية إحراز المال المحلل، فيكون جواز التصرف في جائزة السلطان مشروطا بالعلم بأن للسلطان مالا محللا. وحيث إن المفروض في الصورة الأولى الشك في وجود المال المحرم المساوق للشك في وجود المال المحلل، فينبغي الحكم بعدم الجواز في المقام أخذا بمنطوق هذه الرواية. هذا ولكن نوقش في دلالة هذه الرواية على هذا الشرط، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن مورد هذه الرواية من يعلم بأن عنده مالا محرما يتصرف فيه تصرفا عدوانيا، ومن المعلوم أن هذا المورد غير ما نحن فيه، لأن كلامنا في من يشك في أن عنده مالا محرما يتصرف فيه تصرفا عدوانيا. ثانيا أن هذه الرواية لو تمت دلالتها فهي لا تنتج شرطية العلم بوجود المال المحلل، بل الناتج من هذه الرواية على تقدير التنزل عن الإشكال الأول شرطية وجود المال المحلل لا العلم بوجود المال المحلل. ومن المعلوم أن كلامنا في جواز التصرف بمال بجائزة السلطان علم المكلف أو لم يعلم، فالحكم بجواز أن يتصرف المعطى في الجائزة ولو لم يعلم لا يتنافى مع هذه الرواية، لأنها تقول إن وجد للسلطان مال محلل أو لصاحب الوقف مال محلل جاز. نعم، إطلاق الحكم بالجواز ينبغي تقييده بما إذا كان المكلف شاكا لكن كان للسلطان مال محلل في الواقع. هذان إشكالان أوردا على الرواية، لكن الإنصاف أن كلا الإشكالين يمكن المناقشة فيهما. أما الإشكال الأول فلأنه يمكن البناء على إطلاق منطوق الرواية، لأن الرواية ورد فيها هذا المعنى أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه عليه السلام يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، وربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني ذلك الرجل إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل أي المهدي لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مع مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره وإلا فلا. أقول يمكن دفع الإشكال الأول بأن يقال أن هذه الرواية منطوقها أن النيل من بره مشروط بوجود مال محلل، وليس في الرواية ما يدل على أن هذا الحكم مقيد بما إذا كان مورد الكلام الشك في أنه تصرف في المال المحرم أو لم يتصرف في المال المحرم، بل السؤال عن رجل كان يتصرف والآن هذا التصرف مردد بين أن يكون من المال المحرم أو المال المحلل. الإمام عليه السلام أعطاه قاعدة كلية أن مثل هذا الشخص الذي لا يتورع لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا إذا تحقق الشرط وهو وجود مال محلل. ومن المعلوم أن محل الكلام ليس في مطلق من يشك في حلية تصرفه، بل محل الكلام خصوص من ينشأ الشك في حلية تصرفه من كونه مظنة الغصب، وإلا فلا يقع الكلام في أنه لو جاء شخص من الشارع ابتداء وأعطاني هدية وترددت أنه سرقها أو لم يسرقها لا يجيء الشك في أن هذا التصرف جائز منه ومحمول على الصحة ويجوز لي التصرف في جائزته. الكلام في جائزة السلطان وأمثاله. ومن المعلوم أن الجامع المشترك بين السلطان وبين ما في الرواية هو أنهما تصرفا تصرفا عدوانيا بنحو متكرر، ثم ترددنا في التصرف اللاحق أنه حلال أو حرام. الإمام عليه السلام قال حكم هذا الشخص أنه إن وجد له مال محلل فنل من بره وإلا فلا. وإطلاق هذا الجواب يشمل ما لو شككنا حال التصرف أن عنده مالا محرما أو ليس عنده مالا لا أو ليس عنده مال محرم وهو محل الكلام، هذا إطلاق الرواية فيندفع الإشكال الأول. يبقى الإشكال الثاني
مثل الإشكال الأول كأنه يعني سياق الرواية بأنه كان مستحلا لما في يده.
نعم،
الاستحلال معناه أنه نعلم بوجود مال محرم، هذا ما معناه مساوق للعلم بوجود مال.
نعم، هذا هو الإشكال الثاني، وهو أن مورد الرواية ما إذا علمنا أن عنده مالا محرما لا ما إذا شككنا أن عنده مالا محرما. أقول يندفع الإشكال الثاني مع ملاحظتي أن الشك في وجود مال محرم لا ينبغي أن يحمل على الشك الابتدائي الصرف، وإلا خرج هذا الفرض عن محل الكلام. بل محل كلامنا من يوجد عنده شك بدوي بلحاظ شخص الواقعة، لكن عنده علم إجمالي بلحاظ مجموع الوقائع، فهو يعلم أن هذه الوقائع فيها مال محرم قد تصرف فيه تصرفا عدوانيا، ولكن يشك في طرفية هذه الواقعة لذلك العلم الإجمالي، فهو يعلم أنه ينهب ويتصرف ويطأ بلا حل ويصرف في غير الحل وأمثال ذلك. لكن شخص هذا الإعطاء مشكوك أنه مندرج تحت تلك الموارد التي فيها مظالم أو لا. ما ورد في الرواية محمول على هذا المعنى، واحتمال كون المقصود أنه أن السائل يعلم أن هذا الطعام من ذلك المستحيل خب بعيد، وذلك لأنه سأل عن أصل الحل. فلو كان السائل يعلم بأن هذا الطعام من ذلك الوقف المستحيل لما سأل عن الحل، بل سأل عن مقدار الصدقة وأنه هل يجوز لي أن أحلله، لا أن يسأل أنه هل يجوز لي أن آكل من طعامه. اللهم إلا أن يقال أنه في مقام بيان رافعية احتمال العداوة للحرمة من باب التزاحم، ولكن هذا بعيد عن سياق الرواية. الإنصاف أن الرواية في مقام السؤال عن جواز التعاطي مع مستحل الوقف من جهة احتمال كون الإعطاء منه مصداقا للاستحلال لما ليس بحق. فالإمام عليه السلام قال إن علمت بوجود مال محرم فنل من بره وعليه، فيكون للرواية عموم وشمول لما نحن فيه، إذ المفروض أن المأخوذ في موضوع الحكم في الرواية من يعلم بأنه قد تصرف عدوانا قبل هذا التصرف، من يعلم بأنه قد تصرف عدوانا قبل هذا التصرف. ووجود مال محرم بالفعل ليس له مدخلية، وذلك لأن الشك في محل الكلام أيضا يستند إلى حرمة التصرف السابق من جهة احتمال أنه وإن انتفى عين المحرم لكن بقيت أمواله عنده، بحيث أحتمل أن هذا المال من ذلك المال المستحال. والإنصاف أن الرواية ليس الإشكالان عليها واردين، بمعنى أنه يمكن القول بأنهما شاملان، بأن الرواية شاملة لما نحن فيه.
يعني ما يظهر سيدنا من الرواية بأنه الصورة لو نبحث عنها بأنه لا يعلم بأن في أمواله هذا المجموع مال محرم، هذه فرض الصورة الأولى بأنه لا يعلم بأن وجود مال حرام في مجموع أمواله.
نعم، هذا محل الكلام، هذا محل الصورة الأولى.
فأقول هذه الرواية كأنها خرج عن الصورة الأولى.
لا لا، والسبب أن الشك الذي أخذناه في موضوع الصورة الأولى ليس الشك البدوي الصرف، بل الشك المستند إلى منشأ. ما هو منشأ الشك في أن هذا الإعطاء محرم أو ليس بمحرم؟ أننا علمنا أنه تصرف تصرفات أخرى يكون بسببها في مظنة الحرمة دائما.
يعني صحيح كان علم الجمالي تدريجي يعني؟
لا لا، مو من جهة العلم التدريجي، بل المقصود أن ما أخذ في الرواية هو نفس ما أخذ منشأ للشك فيما نحن فيه. نعم. إذ قولنا أن المعطي وهو السلطان تارة يشك في أن أموال في أن في أمواله مالا محرما، لا ينبغي أن يحمل على السلطان الذي تاب ثم يشك في أن ماله أصبح خالصا أو لا، بل المأخوذ في محل الكلام في هذه الصور الأربعة هو السلطان الذي لا زال متلبسا بعنوان الظلم. غاية الأمر أنني أشك أنه حال الإعطاء هل كان تحت يده مال محرم؟ يحتمل أن يكون الإعطاء مستندا إليه وناشئا منه أو لا. خب هذا مورد الرواية، إذ الرواية فرضت مالا مستحلا بالفعل وشكا في أن الإعطاء من ذلك المال المستحل، فيصدق أن مثل هذا السائل يشك أن هذا المال من ذلك المال المعلوم أو لا. أقول كون ذلك المال معلوما لا يتنافى مع ما أخذ في هذه الصورة من الشك في وجود المال المحرم، وذلك لأن هذا الشك قد عرفت أنه ليس شكا صرفا، بل شك ناشئ من وجود مال محرم ولو قبل هذه الواقعة، كما لو كان عنده مال محرم ثم احتملت أنه نفد. لكن خصوصية نفاد المال المحرم ليس لها مدخلية فيما دلت الرواية عليه، وذلك لأن الإمام ناظر إلى حكم التصرف غير المتورع وأنه يجوز أو لا يجوز، فكأن الإمام قال إذا علم أن من حاله هذا فلا يجوز إلا مع إحراز مال محلل. ولا أقل من أن هذه الخصوصية ملغاة عند العرف، بحيث لا يكون هذا الإشكال واردا. خب، يبقى الإشكال الآخر، وهو إشكال أن الرواية لو تمت دلالتها فتدل على شرطية أصل المال الحلال لا شرطية العلم بوجود المال الحلال. أقول الارتكاز العرفي لا يساعد على أن الإمام في مقام تقييد الحلية الفعلية بالوجود الواقعي للمال المحلل، إذ لا فائدة من إناطة ذلك، مع وضوح أن تبعية فعلية الحكم لفعلية الموضوع أمر ارتكازي، والسائل يسأل عن الحكم الفعلي، فما معنى أن الإمام عليه السلام يقول يحل بالفعل إن كان، والحال أن السؤال إنما هو عن الحلية الفعلية. فإذا كان السائل يسأل عن الوظيفة الفعلية فلا يحسن بالمجيب أن ينيط الوظيفة بأمر غير مبين، بل إما أن يكون الحكم الفعلي الواقعي مطلقا من جهة تلك الخصوصية، أو يصرف الإمام البيان من الوظيفة الفعلية إلى الوظيفة الظاهرية. فإذا كان الإمام في مقام بيان أن الحلية تدور مدار وجود المال الواقعي، بحيث لا تكون الحلية فعلية إلا بفعلية ذلك المال الواقعي المساوقة للعلم بوجود المال الواقعي، لأمره بالاحتياط، ولكن الرواية ظاهرة في الحلية الفعلية، فيكون هذا الإشكال أيضا مندفعا. الشيخ قدس الله نفسه يقول على كل حال إن هذه الصورة، وهي صورة الشك في وجود مال محرم تحت يد السلطان، صورة قليلة التحقق. كيف والمفروض أن محل الكلام هو من زاول الظلم والعدوان بنحو متكرر، بحيث يعلم بأن هناك مالا محرما بالفعل تحته، إما واقعا أو من جهة أثره وامتداد أثر ذلك المال المحرم، بمعنى أن المال المحرم إما موجود بعينه أو بعوضه، ولو من جهة أن الأثمان والنماءات وغير ذلك باقية تحت يد المتصرف. هذا ما يتعلق بالصورة الأولى. الصورة الثانية هي صورة العلم إجمالا بأن تحت يد السلطان مالا محرما مغصوبا أو مسروقا أو غير ذلك من أسباب الحرمة، واحتملنا أن تكون هبة السلطان وجائزته من ذلك المال المحرم، من دون أن نعلم أن في الهبة مالا محرما لا إجمالا ولا تفصيلا، بل أحتمل أن في الهبة جزءا محرما كما أحتمل أن كل الهبة محرمة. ومن الواضح أن هذه الصورة هي صورة فرض العلم الإجمالي بأن تحت يد السلطان مالا محرما، وأن السلطان مخاطب واقعا وفعلا بلزوم ترك التصرف في المال المحرم. فإذا تردد عندي المال المحرم ما هو، هل هو هذا المعطى أو غيره، أو أنه مشترك بين المعطى وغيره مما هو تحت يده، فيكون عندي علم إجمالي أن هذه الهبة إما من هذا الطرف المحرم أو من هذا الطرف المحلل. وحيث إن علم الإجمال بوجود المحرم فيما تحت يد السلطان يستتبع بحسب القاعدة التنجيز، فيجب علي أن أترك جميع الأطراف مع اشتباه المحرم في ما تحت يد السلطان، فإذا أعطاني السلطان هذا الطرف وهو مردد عندي بين المحرم الواقعي والمحلل الواقعي وجب تركه. لكن من الواضح أن وجوب الترك هنا إنما هو من باب الحكم بتنجيز العلم الإجمالي، فيراعى حينئذ قواعد منجزية العلم الإجمالي وشروط منجزية العلم الإجمالي. وهذا يعني أن تنجيز مثل هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى المعطى والمجاز يتبع الشروط المقررة، ومنها أن تكون كل الأطراف التي يتردد بينها الحرام الواقعي داخلة تحت ابتلاء المكلف المعطى والمجاز. أما إذا كانت بعض الأطراف خارجة، كما لو أعطاني جارية وأنا أعلم بأن إحدى جاريتيه منهوبة أو مغصوبة أو مسترقة وهي حرة، ولكن إحدى الجاريتين هي أم ولده التي هي من مختصاته ولا تقع تحته بالتمليك، بمعنى أنه لا يتصرف فيها تمليكا، فيكون مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأن احتمال انطباق الجامع المعلوم على ذلك الفرد غير الداخل تحت محل الابتلاء يمنع من فعلية التكليف بوجوب اجتنابه، لأنه مجتنب بالفعل أو لأن البعث نحو تركه لغوا أو غير ذلك مما ذكر في بيان وجه خروج العلم الإجمالي عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء عن دائرة التنجيز. وكذلك لو فرضنا أن بعض ما يحتمل أنه محرم مما هو تحت يده لا يقدر على بلوغه، أو كان هذا العلم الإجمالي غير موجب لدخول الأطراف في محل الابتلاء باعتبار أن التصرف في أمواله بقطع النظر عن هبته ليس مما يبتلى به مثلي، فيكون الفرد الواقع تحت تصرفه هو الفرد الذي تعلقت به الهبة لا الفرد الذي لم تتعلق به الهبة. وإن شئت بينت سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذا الفرد بأنه يجوز إجراء الأصول المرخصة عند تعلق الهبة بهذا الفرد بلا معارض، لأن ذلك الفرد معلوم إجمالا معلوم تفصيلا حرمته، إما لأنه مملوك للواهب وهو لم يهبني إياه، وإما لأنه مغصوب للواهب فيكون محرما من جهة انتفاء إذن مالكه الأصلي. وإن شئت قلت أنني أحتمل أن هذه الجارية مملوكة للواهب وأحتمل أن تلك الجارية مملوكة للواهب، لكن تلك الجارية يحرم التصرف فيها فعلا، إما لأنها مملوكة وغير موهوبة وإما لأنها مغصوبة لمن وهبني هذه الجارية، فكما تحرم علي تحرم عليه وكما تحرم عليه تحرم علي، ومع العلم بحرمة التصرف في تلك الجارية بالفعل لا يبقى مورد لإجراء أصالة الحل فيها، فينتفي المعارض عن إجراء الأصالة أصالة الحل في هذه الجارية. وعلى كل حال فإن الضابطة عامة لما نحن فيه ملاحظة شرائط منجزية العلم الإجمالي، فإن وجدت لم يجوز التصرف فيما أعطاه الواهب وهو السلطان من جهة منجزية العلم الإجمالي بوجود الحرام فيما تحت يده المستتبع لوجوب ترك كل ما تحت يده. وإن فقدت بعض شرائط التنجيز أو كل شرائط التنجيز جاز التصرف فيما أعطانا إياه. هناك طبعا موارد الشيخ قدس الله نفسه يذكرها أيضا نتبعه في ذكرها إن شاء الله تعالى، ونذكر بعض ما يتطلبه من الحال. لكن مع ذلك حكم الأصحاب بأنه يكره أخذ هذه الجائزة في مثل هذه الصورة، وذلك لأن المعطية في مظنة الحرمة، وقد ذكروا أنه ترتفع الكراهة إما بإخباره بأن هذا المال أعطيك إياه من حر مالي أو بتخميسه إذا أعطى إذا وصل إلي بالعطية والهبة. أما ارتفاع الكراهة بالإخبار فقد وقع الإشكال فيه من جهة أن الإخبار لا يفيد العلم بل يفيد الظن. فالحلية الثابتة بالإخبار حلية ظاهرية، وهذه لا تنافي الكراهة الواقعية. وإن شئت قلت أنه إن كان ارتفاع الكراهة بالعلم فإخبار المعطي لا يزيد على دلالة أصل يده وتصرفه في الدلالة على الحلية، فإن لم تكن الحلية المترتبة على اليد كافية لارتفاع الكراهة من جهة أنها ظاهرية، فكذلك الحلية الثابتة بالإخبار. وإن كانت الكراهة ترتفع بالحلية الواقعية فهي غير موجودة في الأمرين، لا في التصرف واليد ولا في الإخبار. لكن الشيخ قدس الله نفسه قال أن الكراهة في المقام ليست من جهة ملاحظة احتمال الحرمة، وإلا لعمت كل مورد يحتمل أن يكون المتصرف فيه قد تصرف في مال الغير، مع وضوح أنهم لا يحكمون بكراهة التصرف في مال البائع إذا أعطي الثمن في البيع الصحيح إلا من جهة احتمال أن البائع قد باع مال غيره، لا يحكمون بالكراهة في مثل هذا المورد. فالظاهر أنهم يريدون احتمالا خاصا، وهو خصوص الاحتمال المترتب على الظن، والغالب أن التصرف محرمون. ومن الواضح أنه مع ملاحظة تخصيص الاحتمال نلتزم أيضا بأن الرافع للكراهة ليس مجرد الإخبار ولو لم يكن المخبر مأمونا، بل الرافع للكراهة الإخبار من المخبر الذي يغلب على الظن إذا أخبر أنه صادق. وهذا ليس بعزيز بأن يكون السلطان غشوما ظلوما، لكنه إذا أخبر يغلب على الظن على الإنسان الظن بصدقه، لا بأس بذلك، فنلتزم بارتفاع الكراهة. هذا والحكم بكراهة الآخذ في مثل هذا المورد إنما حكي عن العلامة الطباطبائي والمقدس الأردبيلي قدس الله نفسيهما وتابعهما جماعة، وإلا فأصل الحكم بالكراهة ربما يكون موردا للإشكال. الرافع الثاني هو التخميس، وسنذكر إن شاء الله ما يتعلق به. قال الشيخ أعلى الله مقامه: جوائز السلطان وعماله. وينبغي تعميم البحث لمن يكون مثلهم، لكن أقول التعميم ذكره مثل السيد الخوي على الله مقامه، وهذا التعميم صحيح إذا كان الملحوظ في المقام البحث عن حلية جوائز السلطان من جهة احتمال تعلق ملك الغير غير السلطان بها، فالتعميم من جهة هذا الاحتمال جيد لا بأس به. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن البحث يشمل جهة أخرى، وهي كون الأخذ منه مظنة الإعانة، لذلك يبحثون تحت هذه المسائل عن مثل تقبل الخراج وعن مثل الأخذ منه بالاستدلال على ذلك بالروايات التي هي ناظرة إلى حرمة الأخذ من باب حرمة الإعانة. ومن الواضح أن هذا لا يشمل مثل اللص، فإن الشراء من اللص لو شككنا أن تحت يده مالا محرما بالفعل لا يعد إعانة له على السرقة، فيكون بين الموردين فرق. لكن مع ذلك لنا أن نفصل في بعض الصور ونعمم بعض الصور ونلتزم بالتخصيص في بعضها. بل مطلق المال المأخوذ منهم، الكلام في المال المأخوذ سواء أخذ على نحو المجانية أو على نحو العوض لا يخلو عن أحوال، لأنه إما أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، وإما أن يعلم، أي أنه مرة نشك في وجود مال محرم بالفعل تحت يده يحتمل أن يكون هذا المال المأخوذ منه مرة نعلم بوجود مال محرم نحتمل أن هذا المأخوذ منه. وعلى الثاني فإما أن لا يعلم، الثاني وهو أن يعلم بوجود المال المحرم، إما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ، وإما أن يعلم، أي أن العلم بوجود المال المحرم تارة يكون مستتبعا لمجرد الاحتمال بأن يكون منطبقا على المال المأخوذ كلا أو بعضا، ومرة يكون مستتبعا للعلم بأن في المأخوذ منه شيء إما كلا أو بعضا، وإما أن يعلم ذلك. وعلى الثاني وهو العلم بوجود مال محرم يعلم باشتمال المأخوذ على شيء منه كلا أو بعضا، إما أن يعلم تفصيلا، وإما أن يعلم تفصيلا المأخوذ المحرم في المأخوذ، وإما أن يعلم إجمالا المحرم في المأخوذ. فالصور أربعة. أما الأولى وهي صورة الشك في وجود مال محرم فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأصل والإجماع. الأصل ينبغي أن يكون المراد به قاعدة اليد، لا أصالة الحل، إذ أصالة الحل لا تثبت صحة الملك لأنه لا تثبت صحة البيع لأنه لا بيع إلا في ملك، وأصالة الحل وإن أثبتت الحلية لكن لا تثبت الملكية. فإذا شككنا في الملكية وعدمها وشككنا تبعا لذلك في البيع وعدمه، فأصالة عدم الملك تبطل توجب بطلان البيع ظاهرا، وهذا ما يقرر تحت عنوان أصالة فساد المعاملات، إذ الأصل في المعاملات الفساد، وهذا لا يتنافى في جواز التصرف في التصرفات غير الموقوفة على الملك، بمعنى أنه إذا شككنا في أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه، لكن لو شككنا في جواز وطئه ما لم يكن من المباحات الأصلية فلا يجوز، وذلك الاحتمال أنه مسبوق بملك الغير ولا نافية لهذا الاحتمال من جهة الأصول. نعم قاعدة اليد التي هي أمارة ملكية لا بأس بها، فإن يد الظالم والجائر واللص وغيرهم كيد غيرهم في الكاشفية عن الملك، أو أنها أصل من الأصول التنزيلية أو الأصول المحضة التي يترتب عليها آثار الملك.
يعني استصحاب عدم انتقال المال إلى الظالم مقدم على أصالة الإباحة.
استصحاب عدم ملك الظالم مقدم على أصالة الإباحة في مثل صحة البيع وأمثالها.
نعم. قاعدة اليد تجري.
قاعدة اليد طبعا تجري.
أصالة الصحة تجري في المقام لإثبات حلية.
هي في الواقع أصالة الصحة ترجع إلى قاعدة اليد. ولا أن الكلام في يعني أصالة الصحة تجري عند إحراز أهلية المتصرف، ومن أهلية المتصرف ملكية المتصرف. فإذا شككنا في صحة البيع من جهة الشك أن هذا البائع يملك أو لا يملك فلا تجري أصالة الصحة
لإحراز الأهلية،
وذلك لأنها موقوفة على إحراز الأهلية، فإذا شككنا في الأهلية بعد ينتفي موضوع أصالة الصحة. نعم قاعدة اليد تحرز الملكية، إما لأنها أمارة فتكشف عن الملكية، أو لأنها أصل تنزيلي، أو لأنها أصل محض عملي محض، على الخلاف بينهم في أنها أمارة أو أصل تنزيلي أو أصل عملي بمعنى لزوم ترتيب آثار الملك، هذا بينهم خلاف في ذلك. وهذه القاعدة ثابتة بالسيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع ولو من جهة عدم ردعه عن الأخذ بمقتضاها. هذه القاعدة على كل تقدير تثبت الملك، إما كشفا أو لأنها أصل فتثبت الملك فيترتب على الملك آثاره الشرعية ومنها صحة البيع. نعم يجوز إجراء أصالة الصحة لو علمنا أن هذا المالك مالك لكن شككنا أنه عندما باع كان قاصدا أو لم يكن قاصدا، أو مثلا شككنا أنه أجرى الصيغة أو لم يجر الصيغة، أو أجراها بالنحو الصحيح أو لا بأس بذلك، على إشكال في القصد بعد، على إشكال، لكن الحق أنه يحمل على ذلك، وإن كان يمكن إرجاع أصالة الصحة هنا إلى أصالة الجد، لكن على إشكال في المقام. خب للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. الشيخ قال بالإجماع، وجعل هذا الوهم ناشئا من بعض الأخبار، فلو سلمنا بأن الخبر دال فلا بد من رفع اليد عنه، لأن هذا الخبر يكون معرضا عنه على أقل تقدير، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه صلوات الله عليه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، أي مال الوقف، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ هل يجوز أن أفعل هذا الفعل، أن أجمع بينهما، أن آكل وأتصدق؟ والجواز هنا ليس بمعنى الجواز التكليفي، بل بمعنى الإجزاء والمرور، بمعنى أنه يصح مني أن أجمع بين هذين الفعلين فيقع مني الفعل مارا، يجوز. وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها ذلك المهدى، وأنا أعلم أن الوكيل أي المهدي لا يتورع أن أخذ ما في يده، أي أحتمل أن هذه الهدية مما في يده مما ليس بحلال الله وهو مال الوقف، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ خب، إن أمكن حمل السؤال الأول عن السؤال على السؤال عن جواز التصرف من باب كون ذلك معونة فلا موضع لهذا الحمل في السؤال الثاني، لأنه لا وجه لكون النيل من المهدى إعانة له على ذلك، اللهم إلا أن يقال بأن المقصود السؤال أنه يجوز لي أن وافقه على قبول الهدية أو لا، لكن هذا بعيد، بل السؤال ظاهر في أن منشأ احتمال الحرمة هو احتمال كون الهدية من مال الوقف، وبوحدة السياق يتعين حمل احتمال الحرمة في السؤال أيضا على أن يكون ناشئا من هذه الجهة أيضا. الجواب، إن كان لهذا الرجل مال،
هذا أصلا ما يتورع عن المحرمة باعتبار أنه لا يتورع عن هذا الوقف،
يعني قصدك لا يتورع بحيث أعلم أن هذا المال من ذلك المال الموقوف،
لا يعلم بأن هذا من ذلك المال الموقوف، لكن هو باعتبار أن هذا الشخص لا يتورع عن أموال الوقف، فإذا لم يتورع عن أموال الوقف لا يتورع عن غيرها من المحرمات،
مثل
هو هذا يعلم بالجملة أن هذا الشخص لا يتورع عن التصرف بالحرام.
أخو، هذا كلام صحيح، لكن لابد من بيان كيفية نشوء احتمال الحرمة في التصرف من جهة عدم تورعه، وهذا يرجع إلى أن عدم التورع يوجب أن يكون التصرف في هذا المال راجعا إلى التصرف في مال الوقف، بأن يكون قد نهب شيئا من مال الوقف وأعطاه هدية هذا الوقف، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرته هو أنه لا يتورع أصلا، لكن ليس المقصود أنه لا يتورع عن الحرام حتى بمعنى أنه مثلا ينهب ولكن يلتزم بالصدقة، يعني ينهب ويتصدق دائما ولا يتصرف لماله، هذا خارج عن محل كلامنا. المقصود بعدم التورع عدم التورع الذي يتناسب مع احتمال حرمة ما تصرف فيه بالإعطاء. الجواب، إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره وإلا فلا، بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر. خب، أورد على الشيخ بأن هذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه، لأن موردها ما إذا علمنا بوجود مال محرم عنده، ثانيا الشرط بحسب دلالتها وجود مال آخر كما قال الشيخ، فكيف قال الشيخ أن بعض الأخبار يوهم دخالة العلم بمال حلال الله كما يستفاد من قوله فإذا لم يعلم به، من أين أقحم الشيخ شرطية العلم لم يثبت الحل؟ لما قال الشيخ هذا؟ هذا إشكالان أريد على الشيخ، بل إن بعضهم قال أن بعض كلمات الشيخ فيها من هذا القبيل، وهو أن يورد رواية مربوطة بالصورة الثانية زين، وهي غير مربوطة بالصورة محل الكلام. أقول الإنصاف أن كلا الإشكالين مندفع بالبيان الذي ذكرت، لكن هذه الصورة قليلة التحقق. خب، لم يناقش الشيخ في هذه الرواية. أقول يظهر من قول الشيخ الإجماع أن هذه الرواية بناء على تمامية دلالتها لابد من رفع اليد عن حجيتها ورد علمها إلى أهلها، لأنها ما ورد عنها.
ربما يوهم بعد
الخبر. لا، مع ذلك هو مع أنه عبر بالوهم إلا أنه لم يناقش في الدلالة، ولعل التعبير بالوهم من جهة أن الضعف راجع إلى حجيتها، يعني الوهم راجع إلى موضوع الحكم، يعني هل الحكم مقيد أو ليس بمقيد؟ ربما توهم بعض الأخبار أن الموضوع مقيد، والوهم هنا وهو ضعف التحقق بلحاظ الفتوى، لا أن الدلالة غير قوية في الظهور، هي قوية في الظهور لكن من جهة ضعف حجيتها يكون اشتراط الحلية بوجود مال آخر هذا موهوما.
نفس الشيخ بعد بعدين يقول بناء على أن الشرط كأنه في شيء آخر، فكان هاي تعبير الشيخ بناء على أن الشرط كذا، يعني كان يوهم بأنه هناك احتمال آخر يوجد في الرواية يوهم الاستدلال بها، يعني يوهم الاستدلال بها، يقول بناء على أن
هذا إشعار يعني لا يرقى إلى حد الظهور. يعني يمكن أن يكون هذا من الشيخ تقريرا لوجه الدلالة، وهو منشأ التوهم، توهم الشرط، لا تضعيفا لدلالة الرواية، بل الظاهر منه أنه في مقام تقريب دلالة الرواية. وأما الثانية فتأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.
سيدنا ما يمكن الفاصل أن الجواب جاي في الرواية، يقول إذا إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره. بالمفهوم يعني إذا لم يكن لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فلا تقبل بره، فيكون واضح لأنه قطعا المال الذي في يده مال وقف، تكون كأن الرواية أجنبية عن محل البحث الكلية أصلا، كأن الإمام في صداق يعني لا أخذ بمفهوم الشرط، يعني يقول إذا لم يكن لهذا الرجل مال غير ما في يده فلا تقبل، لأنه قطعا سوف يكون ماله محصور بالحرام لأنه مال وقف.
لكن المنطوق مع ذلك بنفسه يدل على المدعى، بمعنى أن الرواية تدل على المدعى بلحاظ المنطوق، وذلك لأنها قيدت الحلة بوجود مال آخر، فيكون إطلاق هذا التقييد وإن كان مفهومه يستلزم العلم بالحرمة تفصيلا، لكن إطلاق هذا المنطوق يشمل صورة الشك.
يبين الإمام أنه إذا ما كان مال آخر في يده فلا تقبل، يعني إذا حصر المال الذي عنده بالوقف فلا تقبل، كان الإمام يعني كان إرشاد إليه بأنه إذا كان عنده مال غير الوقف فاقبل بره، أما إذا كان مال،
نعم هذا الكلام لا بأس به، لكن في الواقع هذا ليس بإرشاد محض، بل هو يقتضي العلم بحرمة المال المعطى تفصيلا، من جهة أن انتفاء هذا القيد يساوق العلم بأن هذا المال من هذا المال المحرم، لكن هذه المساوقة في صورة انتفاء القيد لا تعني أن الحكم بحلية التصرف من جهة العلم بأن المال مأخوذ من الحلال، إذ القيد هو وجود مال حلال لا كون الأخذ من مال حلال، فوجود المال الحلال الذي هو أعم من أن يكون الإعطاء منه أو من غيره يلازم الحكم بالحلية مطلقا. إذا موضوع الحلية كل مال تحت يده ولو احتمل أنه من المال المحرم، فتتم الدعوة.